بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما طيب، كم أخذنا حديث في الرضا يا أخوان؟ الحديث الأول وهو طيب، إيش فيه من مسائل؟ عندك لا تحرم المصة، المصة ولا المصتان، فما الذي يحرم؟ فوق يعني ثلاث رضعات تحرم
في هذا الحديث، ظاهر منه أنه فوق، لكن يأتي دليل آخر.
أيوة، خمس رضعات مشبعات. طيب إيش نفعل بهذا الحديث يا أخانا أبو محمد؟ نعم، قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا والحديث الآخر لفظ الآخر ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. مفهومه أن أكثر من المصة من المصتين إيش تحرم، إذن ثلاث تحرم. طيب كيف الجمع بين هذا وبين حديث أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، حديث عائشة أيضا؟
هذا يدل على
مطه
ومصتان لا تحرم،
والثلاث
ظاهر الحديث انها تحرم،
مفهوم انها تحرم. طيب اذا ثلاث تحرم،
مفهوم هذا الحديث.
طيب وحديث عائشه كان مما انزل من القران ويتلى من القران عشر رضعات مشبعات ثم نسخنا الى خمس رضعات،
هذا حديث
قال. ها؟ نعم، اخذنا احكامه. فإيش الجمع يا أخانا أبا محمد؟ ما في تعارض؟ كيف ما في تعارض؟
المصطفى والمصطفان لا تحرم،
والثلاث؟
المفهوم أنه ما زال عن المصطفان يحرم، لكن معنا النص الآخر
ما اختلفنا، ثلاث تحرم ولا ما تحرم؟ إذا كان مفهومه يعتبر بالمفهوم هنا. إذا هذا الحديث ما نعمل به.
أقل من خمس لا تحرم.
ما أجبت، ها يا خالد.
هذا الحديث لا يحدد الرضعات بالضبط، هو قال لا المصار المصتين والإملاج الملاجتين.
طيب
يعني هنا ما حدد كم رضعة،
مفهومه أن الثلاث تحرم،
مفهومه أنه يعني المصار المصتين لا تحرم، وهنا قيد الخمس مصات.
طيب الثلاث ايش تفعل؟
الثلاث يعني
ها يا اخانا عبد العزيز، ها يا اخانا احمد جمال.
يا شيخ الحديث بيقول المصة والمصتان فما فوق ذلك يحرم، فما فيش دليل اصلا على ان الثلاثه تحرم، بس في دليل ينص على ان الخمسه تحرم.
المفهوم هذا ما هو دليل؟ لما أقول لك يا أخانا المرة والمرتان لا تحرم، فإيش تفهم أنت؟ وما زاد عنها؟
وما زاد عنها يحرم،
انتهى. هذا المقصود من الحديث وهذا المفهوم من الحديث. ها يا أخانا حجازي، فإيش الجواب؟ نريد الجواب نحن. أنت الآن تقول أن الخمس رضعات هي المحرمة، يعني ما وخمسة، يعني ثلاث تحرم وأربعة تحرم وخمس تحرم، هكذا. إذا أنت مذهبك مذهب من يقول أن الثلاث تحرم، ها، وهذا الذي خرجنا عليه في درسنا، ما خرجنا على هذا نحن. ها يا أبا أنس،
حديث عائشة
ها
مفهوم عند أهل العلم أن فوق الاثنين يحرم عند بعض أهل العلم،
أي
أما الحديث الآخر فمحدد بخمسة، وعند أهل العلم وبعض أهل العلم أن المنطوق أقوى من المفهوم.
هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، هذا ما سلكنا مسلك الترجيح الآن، هذا قوي، مفهومه قوي. طيب لكن عندنا حديث منطوق فالمنطوق عند الأصوليين يقدم على المفهوم. بارك الله فيك. طيب، يقول هنا لذلك الراجح عند كثير من أهل العلم أن الخمس رضعات هي المحرمات وما دونها فلا تحرم. المسألة في خلاف، لكن هذا الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها. أخذنا حديث عائشة أيضا: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد رجلا فقالت إنه أخي، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنه أخي من الرضاعة، فقال إيش؟ انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. إيش معنى الحديث يا أبا عبد الرحمن؟ أيوة. نعم.
ما كانت في زمن الحولين المجاعة أي الصغر.
يعني هي التي تشبع وهي التي تشبع والتي يستغني بها الراضع. الكبير يستغني بالحليب عن الأكل والشرب؟ لا. إذن المقصود الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، أي في الزمن الذي يستقل فيه هذا الصغير ويستغني بالحليب عن كل الطعام. لذلك المعتمد وما قاله أبو عبيد هو أنه الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. هذا هو المفهوم من هذا الحديث. انظر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره، وهذا الكره هنا معتبر ويساعدنا في فهم مسألة اليوم. في حديث اليوم رأى كبيرا قالت إنه أخي من الرضاعة، قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، أي في ذلك الزمن الذي في الحولين والذي يكون قبل الفطام. قبل الفطام إذا فطم وكان يتغذى بغير الحليب هذا حكم آخر، وإن لم يكن وإن كان في الحولين. لأنه مر معنا أن العلماء اختلفوا هل المقصود بهذا الحديث مدة الحولين كما قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أو المقصود به الفطام ما قبل الفطام. فإذا فطم عن هذا الحليب وكان يتغذى بغيره ويستغني عنه بغيره من الطعام، وإن شرب الحليب في الحولين فإنه لا يحرم، لأنه المقصود ما فتق الأمعاء، ما فتق الأمعاء واستغنى به عن سائر الطعام. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولكن يعتبر أيضا معه الحولان، ويعتبر معه الحولان. فإن كان مثلا فطم في الحولين، في سنة ونصف مثلا، ثم بعد ذلك نقول هنا أرضعته امرأة، نقول هذه غير محرمة. طيب، لأنه فطم وما يتغذى بهذا، عرفتم؟ وإن ما فطم وإن تعدى هذا الزمن، يعني فوق الحولين بشهرين بثلاثة أشهر، لكنه ما يتغذى إلا إيش؟ ما يستغني عن الحليب. مش ما يستغني، غذاؤه الحليب، فنقول أيضا هذا إيش؟ معتبر لظاهر هذا الحديث. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا والله أعلم القول قوي، ومنهم من خصه بالحولين، يعني ما زاد عن الحولين وإن كان غير مفطوم فالمعتبر إيش؟ المعتبر هما الحولان، وما معتبر الحولان وإن لم يكن قد فطم من الحليب. فلذلك هنا ذكر الخلاف في المسألة. وقرأنا الكلام بالأمس: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، هذا الحديث. وحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء، وأخرجه الترمذي وصححه. وأيضا حديث اليوم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. كم رقمه في مسلم؟ 1453. أظن هناك تجده في المكتب. طيب، يقول: أرضعيه تحرمي عليه. الرجل كبير تربى في بيتهم لين صار كبير رجل، تحرجت المرأة بعدما نزل الحجاب كيف يدخل عليها وهو ليس ابنها، وإنما تبنوه، جاء تحريم التبني، فإيش يفعل؟ أمر يعظم تعظم به البلوى. جزاك الله خير. جبت الحديث؟ طيب، فإيش يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. أقرأ الحديث ثم نقرأ كلام الشارح والراجح إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقب ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي عن ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت يعني ابنة سهيل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن قاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به، وهبته، يعني هذا الحديث استنكرت كيف أرضعه وهو رجل كبير. ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. هذا من؟ القاسم يقول: ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ قال: فأخبرته. قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة. الآن القاسم رواه، والآن من؟ زينب بنت أم سلمة. قالت أم سلمة لعائشة، لأن مناظرة بين من ومن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين. فقالت قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. من يقول لأم سلمة؟ تقول لمن؟ لعائشة: الغلام الأيفع ذات الشاب يدخل علي، وأنا ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. يعني عائشة كانت تعمل أيضا بهذا الحديث. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. انظر فهم من أم سلمة، قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. يعني انتهى، يعني ما صار يجد في قلبه من ولا في نفسه شيء من دخوله عليه عليها. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي. إذا عائشة كانت تناظر بهذه القصة، يعني تقول به وتعمل وتفتي بذلك وتناظر، وأم سلمة تخالفها. يقول قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا من؟ عائشة رضي الله عنها. أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. الآن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأوا أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وأن هذا الحكم لا يتعدى، وهذه خصوصية، هذا مذهب لأهل العلم ذهب إليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم أدلتهم الأحاديث التي مرت معنا، وأن الرضاع المعتبر إنما تكون في الحولين أو ما كان قبل الفطام، أو ما كان قبل الفطام. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذه الحادثة كانت قديمة ثم نسخت بالأحاديث المتأخرة، خاصة وأن ممن روى أحاديث التحريم في زمن الرضاع والحولين أبو هريرة وأبو موسى الأشعري. طبعا في أجوبة من الطرف الآخر لهذا في الدعوة الخصوصية وفي دعوة النسخ، والكلام في هذه المسألة طويل. وحديث سهلة بن سهيل وهذه القصة صحيحة، لا مدفع لها. فإذا إيش الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح والله أعلم أنه يعمل بهذا بإرضاع الكبير، ولكن في حدود ضيقة جدا كما هو الحال في هذه القصة. إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا، بل وابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة أنكروا هذا وقالوا لا يكون الرضاع المحرم إلا في زمن الرضاع وهو في الحولين أو ما كان قبل الفطام. فيكون هذا الحديث يعني في حالة مضيقة جدا كهذه الحالة والله أعلم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الخلاف في المسألة فقال جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم أن رضاع الكبير لا تأثير له، واحتجوا بحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وبحديث لا يحرم الرضاعة إلا ما رضاع من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، ومعنى قوله في الثدي أي في الحولين كما جاء في الحديث إن ابني إبراهيم مات في الثدي أي هو في زمن الرضاع، وهذا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين قال وذهب طائفة من السلف والخلف، هذا جاء عن عمر ثبت عن عمر وعن السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم، واحتجوا بحديث عائشة في الباب، وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به، مع أن عائشة روت عنه قال الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعه أو تغذيته أو تغذيه، رأت أم المؤمنين إيش الفرق أن يقصد الرضاع أو التغذي، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام اللي هو إيش التغذي، لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا إرضاع عامة الناس. وأما الأول وهو المقصود إيش رضاعه فقط لا تغذيه بذلك، فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء أو كان هناك ضرورة لهذا الشيء فعل، لأننا لا نستطيع أن ندفع الحديث وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش يفعل؟ يعمل به ولكن في حدود ضيقة جدا. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد بحث هذه المسألة كما هي عادته في المسائل الشائكة، ثم بعدما بحث المسألة وأدلى بحجة كل فريق كأنه ينصر ذلك الفريق، أتى بحجة الجمهور كأنه ينصر رأي الجمهور، أتى بحجة بعض السلف كأنه ينصر ذلك، ثم قال وأنت أيها العالم أو الفطن أو الباحث أو الناظر الحكم، ولا تسلم نفسك لأقوال الناس، كن حكم ومتجرد ودع التقليد، تكلم بكلام جميل، ثم بعد ذلك أتى برأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه، كما مال إليه الإمام الشوكاني رحمه الله والإمام الصنعاني هنا، فإن شاء الله يؤخذ بهذا الرأي لأنه فيه عمل لجميع الأدلة، فيه عمل. لو كنا دعوة خصوصية كنا خلاص ما نعمل بحديث عائشة هذا، لو كنا بالنسخ هل نعمل بهذا الحديث؟ لا يعمل بهذا، لأنه منسوخ، لا يعمل بالمنسوخ. حادثة عين خصوصية بمعنى خصوصية فلن نعمل به. لو قلنا يعمل به عند الحاجة المضيقة كما هو الحال في هذا الحديث، تربى عندهم ها يدخل لين كبر يا ما يعرفها إلا أمه، نعم هو صغير ما يعرف إلا هذه أمه، والنساء التي في البيت أخواته أو خالاته أخوات أمه ليعرف أنها أمه، إيش يفعل؟ يخبر خلاص يطرد ما يخش ولا إيش يفعلون؟ خلاص قالوا ترضعه. صفة الإرضاع هل يلتقم الثدي أو لا؟ أكثر أهل العلم قالوا لا يلتقم الثدي، وإنما إيش يفعل؟ تحلب في كأس وتشربه خمس رضعات، لأنه جاء في سنن أبي داود وأحمد وغيره بإسناد صحيح أنها أرضعته خمس رضعات، أن أرضعته خمس رضعات، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ترضيها خمس. لذلك قال هنا يعني الصنعاني رحمه الله بعدما ذكر الحديث قال وفي سنن أبي داود فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. طيب، فهكذا يفعل، وهذا الذي كان يفتى به الشيخ النجمي، أفتى به الشيخ النجمي. ها؟ سيأتي الآن لو أي إشكال، بس خلينا نقرأ كلام الصنعاني. طيب، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد خصص هذا الحكم بحديث سهل، قد خصص هذا الحكم بحديث سهلة، فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة. بعدما قرر الحافظ الحديث الأول أن الرضاعة من المجاعة أتى بهذا الحديث، إيش نفعل به؟ كأنه يقول أشار إلى أن هذا قد خصص يعني، فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة. وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه، وكان سالم مولى امرأة من الأنصار، فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم الآية كان من لا أبا معروف نسب إلى أبيه، ومن لا أبا له معروف كان مولى وأخا في الدين. فعند ذلك جاء سهلة تذكر ما نص الحديث في الكتاب. وقد اختلف السلف في هذا الحكم، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا، وأن قال عروة إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، لأنه عندهم حليب في أثدائهن، فتأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت من يدخل عليها، فتصير إيش هي؟ خالته. وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. رواه مالك ويروى عن علي وعروة، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم، ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري، وحجتهم حديث سهل هذا، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. ويدل له أيضا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فإنه مطلق غير مقيد بوقت، لكن السنة إيش بينت وخصصت وقيدت. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر، وإنما اختلفوا في تحديد الصغر، فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقالت جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان. وقال أوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، وإنما تمادى رضاعه ولم يفطم، فما يرضع وهو في الحولين وما كان بعدهما لم يحرم، وإن تمادى إرضاعه.
فما رضع وهو في الحولين حرم.
عندك إيش؟
حرم.
فما يرضع ولا رضع
عنده؟ يرضع وهو في الحولين
حرم. وما كان بعدهما لم يحرم، وإن تمادى إرضاعه. وفي المسألة في أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال. واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من المجاعة. وتقدم بأنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاء لا غير، فلا يدخل كبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر. وأجاب عن حديث سالم هذا بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، كما يدل إليه له جواب أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنها. لا نرى هذا إلا خاصا بسالم، وما ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ. عموما هؤلاء أجابوا، ثم قال في آخر بحثه قلت لا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر، وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل لأنهم قالوا الآية ليست مقصودة للتحديد زمن الإرضاع، وإنما جاء بها أو أن الآية تدل على وجوب النفقة لمن أراد أن يرضع ولده، وجوب النفقة في زمن الرضاع ولا دخل في التحديد. فإيش يقول هنا؟ والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد التمام، ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية، فإنه قال إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا كبير كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا كبير إذا رضعته للحاجة أثر رضاعه. وأما من عداه فلا بد من الصغر انتهى، فإنه جمع حسن بين الأحاديث وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث. وهذا إن شاء الله هو الأقرب والله أعلم، لكن ما التوسع الذي توسع به أهل الأهواء لا يصلح ولا يدخل في هذا، الذي تعم به البلوى في هذا مثل هذا الرجل يعتقد أنها أمه، أما صاحبته في الشركة وسكرتيرته ما يعتقد أنها أمه ولا يعتقد أنها، إنما يعتقد أنه يريد إيش قبل ما يرضع منها سيزني بها هذا. فمن أفتى من بعض المعاصرين بجواز رضاع الرضاع هذا المدير ولا هذا الموظف مع الموظفة التي في نفس المكتب فقد جازف ولا يحتمل هذا الحديث، فالحديث جاء في حالة معينة في مثل هذه الحالات الضيقة. والشيخ النجمي لما أفتى في مثل هذه الحالة، وأفتى أن يحلب الثدي في كأس وأن يرضع ذلك ويشرب، والله أعلم. وهذا هو الأقرب، ونسأل الله الهداية إلى الصواب من الأقوال، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا شيخ في حالة قريبة من هذا الوصف كذا، عمي الزوجة
نعم
ابن عمه توفي، هو زوجته عندهم طفلان، الولد ابن سنتين والبنت